إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم عقوبات الذنوب والمعاصي أنها توجب القطيعة بين العبد وربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عن العبد أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى عنه طرفة عين ولا بدل له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر وأصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه. فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله عز وجل لم يقدر عليه الشيطان. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا، فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعدى عدو لكم؟ فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته، ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال الله فهذا محال، وهذا لو لم يكن عدوا للملك فهو عدو لكم، فكيف وهو عدو لكم على الحقيقة؟ والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب، فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق الذنوب والمعاصي بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، كما في رواية: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وهذا سياق ابن ماجه من رواية جابر رضي الله عنه بإسناد صحيح، وعند الإمام أحمد في كتاب الزهد أثر أن الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. عند الإمام أحمد في كتاب الزهد أثر أن الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغير الله، بل حياة البهائم خير من حياته. فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والإقبال عليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله وجوده ورحمته من لوازم ذاته. فكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر الله عز وجل عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه تعالى مبارك، ورسوله صلى الله عليه وسلم مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أي إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما بعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. وكل وقت عصيت الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل، فهو على صاحبه ليس له، فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها. كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. وعند الترمذي وابن ماجه والطبراني في الأوسط عن ابن مسعود بإسناد حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله. فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان. من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تجعل صاحبها من السفلة، من الأسافل الغوغاء، بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية. فإن الله خلق خلقه قسمين: علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو ذليل حقير صغير، بذا قضى الله تبارك وتعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب كان من أهله. فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس، ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والحديث في الصحيحين. فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته، وقد لا يصل إليها، وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كان. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة وإما كبيرة، فهذا قد يحتاج في عوده إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. والله رب العالمين جعل السير إليه على هذا النحو، يعتور الإنسان فيه صعود ونزول، وجعل الله تبارك وتعالى التوبة مدركة للعبد، لأن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن المعصية عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى، فلا يعود إلى درجته. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية. فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه كالشكوك والريب والنفاق، فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه، نعوذ بالله تبارك وتعالى وبجنابه الرحيم.
المعاصي من عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات، فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا، أي تدفعه إليها دفعا شديدا. وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها على خير لم تطاوعه ولم تنقد له، وتسوقه نفسه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. وذلك أن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم، وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه، فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك. فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع ويكون الحكم للغالب كما مر، وكلما قوي جانب السيئات كان الرد أقوى كما تقدم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. فما اجترى على الإنسان أحد ولا شيء إلا بسبب ذنبه ومعصيته، لأن الله تبارك وتعالى إذا خلى بينه وبين خلقه ناشوه من كل سبيل وقطعوا عليه كل طريق. فاللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة يا أكرم الأكرمين. من عقوبات المعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأتيسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره، وفي ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم. فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر. المعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى له وأنفع له في الدارين. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه وخانته نفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به. كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيء، والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها؟ وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف، يعني النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة بالسوء، وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة ولا ينتفع بها، بل حياته حياة من يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه وخانه لسانه وخانته جوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل. ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه، وهذا كله من أثر الذنوب والمعاصي. كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة، فهذا أمر مخوف، وهذا كله بسبب الذنوب والمعاصي، إنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوى في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى. والقسم الثاني عكس هؤلاء، من لا بصيرة له في الدين ولا قوة له على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق، وهم الذين رؤيتهم قد العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. والقسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه، وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى منه. والقسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ولا هو موضع لها سوى القسم الأول، الذين آتاهم الله تبارك وتعالى تمام البصيرة وتمام القوة على الأخذ بمعاقد أسباب الحق. فنسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. إن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، وحمى الله تبارك وتعالى الطاعة بسياج متين من الأوامر والنواهي، فإذا اقتحم الإنسان الحمى وتورط في معصية الله تبارك وتعالى فله من هذه العقوبات بحسب ما تورط فيه. وإن من عقوبات المعاصي أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، ولا ينام عنه ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني جنسه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، فقد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل ومد حوله الأشرار ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم، ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة. وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي والإبعاد من رحمة الله بسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ فاتتنا شركة صالحيهم في الجنة، وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته. والإنسان يسلط عدوه عليه ويفتح جميع المداخل لهذا العدو لينفذ إليه، من مداخل النفس ومداخل العين ومداخل الأذن ومداخل اللسان، حتى ينسى العبد نفسه، لأن من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه، فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه لنفسه؟ قيل نعم، ينسى نفسه أعظم النسيان. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين، إحداهما أنه سبحانه نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. ونسيانه سبحانه للعبد تركه، وتخليته لعدوه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم. وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به، ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله. من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى إنه يتباعد عنه الملك بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. إذا كذب العبد تباعد عنه الملك من نتن ريحه، لأن للمعاصي من الروائح الخبيثة ما لو كشف الله تبارك وتعالى عن ذلك ما أطاق بعضنا أن يجالس بعضا. هذه بعض آثار الذنوب وبعض عقوباتها، وما وراء ذلك من الآثار والعقوبات جملة وفيرة لا يحاط بها. وبالجملة فإن الإنسان إذا كان مقيما على المعصية فإنه يكون في متناول شيطانه بعيدا عن رحمة ربه، وأما إذا أقبل على الله تبارك وتعالى تائبا فإن الله رب العالمين يتلقاه من قريب. وإن على الأعين لحجبا، وإن على القلوب لأستارا، وإن الأفئدة لفي أغلفة وأكنة، ولا يستطيع الإنسان أن يخلص من ذلك كله إلا بالتوبة النصوح. ومن رحمة الله رب العالمين أنه لم يجعل بابها موصدا دوننا، فهي مفتوحة الأبواب لنا برحمة ربنا جل وعلا حتى تبلغ الأرواح الحلاقين. هذا بحق كل إنسان منا، وأما بحق الإنسانية فإن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأن يحسن ختامنا أجمعين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين، واجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعد بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه وآله أجمعين.